الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولوالديه ولجميع المستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: طوبى له، عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه. فقال: أوعى غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، النار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم. وعن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال: يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. رواه عبد الرزاق وابن جرير، وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير المقاتل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. روى عبد الرزاق بن منذر والطبراني والحاكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها، وقال: فهذا تقدير يومي، والذي قبله تقدير حولي، والذي قبله تقدير عمري عن تعلق النفس به، والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة، والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض، والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق. وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. ثم قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. وقال أبو عثمان النهدي لسلمان: لا أنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها، كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحي بالأسباب التي تأتي بها. وعن الوليد بن عبادة قال: دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. فلما أجلس: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم، قال: اكتب، أجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه أحمد. وعن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه قال:
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، والصبي يعني الصغير، صغير السن. فقلت يا رسول الله طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: وغير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وهذا الحديث يدل على أن الله عز وجل قدر المقادير لعباده، وقدر أعمالهم وكتب أعمالهم، كما مر بنا في حديث سابقة أن الله سبحانه وتعالى كتب الآجال وكتب الأرزاق وكتب لكل إنسان أشقي أم سعيد وغير ذلك من الأمور التي كتبها الله عز وجل وقدرها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذا الحديث والذي بعده حديث ابن عمر عند مسلم، وكذلك حديث قتادة وابن عباس، كلها تدل كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى دالة على تنوع التقدير، يعني التقدير اليومي والتقدير السنوي والتقدير العمري وغيرها من التقادير التي الله عز وجل كتبها على عباده وقدر فيها المقادير، ومنها الأعمال التي يقوم بها العبد في هذه الدنيا وما كتبه الله عز وجل. ولذلك مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. المقصود أن الله عز وجل قدر هذه التقادير، وكل شيء يحصل في هذه الدنيا ويقع فهو بقدر الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى العجز والكيس. العجز هو عدم القدرة، أن يكون الإنسان عاجزا عن القيام بشيء من الأمور، فهذا مما قدره الله عز وجل، لأن الناس مختلفون في قدراتهم، فقد يعجز هذا الإنسان ولا يعجز الإنسان آخر. فالعجز مما قدره الله عز وجل، والكيس المقصود به النشاط أيضا مما قدره الله عز وجل لعموم قوله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذا تقدير عام ويدل على قدرة الله وعلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فكل شيء يقع في هذه الدنيا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الناس أو العباد كتب الله عز وجل آجالهم وأعمالهم وأعمارهم وشقي أو سعيد، وكذلك قدر في هذه الدنيا ما يقومون به وما يقع عليهم من المصائب ومن الابتلاءات وغير ذلك. ولذلك الله عز وجل يقول: والله خلقكم وما تعملون. حتى أعمال العباد خلقها الله عز وجل، فالله عز وجل عليم، من أسمائه العليم ومن صفاته العلم، قد أحاط الله بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، هو المتصرف في هذا الكون، وهو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وعلمه أزلي أبدي سبحانه وتعالى، يعني لم يسبقه جهل. أزلي يعني لم يسبقه جهل سبحانه وتعالى، علم ما كان وما سيكون جل في علاه، وهو الذي كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ وقدرها سبحانه وتعالى. وهو الذي قدر أعمالهم، فجعل هذا من الصالحين، وجعل هذا من الفاسدين، وجعل هذا من المؤمنين، وجعل هذا من الكافرين والمشركين وغير ذلك. وهذا كله بعلم وحكمة، علمناها أم لم نعلمها؟ ولذلك لا بد من الإيمان بقضاء الله وقدره، لأن هذا ركن من أركان الإيمان. فكل شيء قد كتبه الله في اللوح المحفوظ، لأن ما في اللوح المحفوظ لا يغادر شيئا، كل شيء مكتوب فيه، كما قال سبحانه وتعالى: وكل صغير وكبير مستطر. يعني كل شيء في هذه الدنيا صغير أو كبير قد كتب في هذا اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذا من يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى مشيئته جل وعلا. وهذا من أركان الإيمان، من أركان الإيمان الستة: الإيمان بقضاء الله وقدره، لأن هذه كلها من أقدار الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. رواه أحمد والترمذي وحسنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء.
نعم. حديث أبي خزامة هذا فيه دلالة على الأمر بالتداوي، وأن الإنسان يعني مطلوب منه أن يفعل الأسباب أو يأخذ بالأسباب الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عباد الله، تداووا ولا تداووا بحرام. فحديث أبي خزامة عن أبيه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر أو ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. هي من قدر الله لأن هذه أسباب قد يسرها الله عز وجل وشرعها لعباده. والعلماء يقولون: الأخذ بالأسباب المشروعة لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نأخذ بالأسباب، كما أمرنا الله جل وعلا في كتابه: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فأمرنا بالسعي في الأرض، وهذا من فعل الأسباب. فمن الحماقة ومن الجهل أن يجلس الإنسان في بيته ويقول: أن رزقي مكتوب وسيأتيني. لا بد من فعل الأسباب، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فقول الله جل وعلا: فامشوا في مناكبها، هذا أمر بفعل الأسباب وحث على ذلك. وأيضا قال الله جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق، يعني اسعوا في الأرض وافعلوا الأسباب التي تتكسبون من بسببها. فكل هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها أسباب، وهي من قدر الله جل وعلا، لأن القدر يشمل كل شيء، يشمل تقدير السبب ويشمل أيضا تقدير المسبب، وغيرها. فالأسباب والمسببات كلها بأمر الله سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إذا أراد الله شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فهو الذي ييسر السبب وييسر المسبب، وكلها يعني أقدار الله جل وعلا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. هذا فيه دلالة على أن المؤمن القوي، القوي في إيمانه والقوي في حتى يعني القوة البدنية وأيضا القوة الإرادية، كلها مما حث عليها الدين، أن يكون المؤمن قويا في إيمانه وقويا في بدنه، هذا مما حث عليه الإسلام، ولا يكون ضعيفا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، لأنهم مؤمنون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالشاهد من هذا الحديث أن المؤمن لا بد أن يكون قويا في إيمانه وكذلك قويا في بدنه، فهو خير وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من المؤمن الضعيف، لأن المؤمن إذا كان قويا فإن ذلك مما يعينه على الإيمان وعلى الجهاد وعلى العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة إلى غير ذلك، كذلك يتسلح بالعلم الشرعي الذي يعينه بإذن الله سبحانه وتعالى على أن يعبد الله على بصيرة. القوة في العلم، المؤمن القوي في علمه القوي في دينه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في علمه وفي دينه وفي بدنه. فهذه أمور لا بد أن يكون المؤمن متفطنا لها، أن يكون عنده قوة في علمه، قوة في إيمانه، قوة في إرادته، في حكمته، في بصيرته، في بدنه. فهذه من النعم التي ينعم الله عز وجل بها على من شاء من عباده، كما قال الله عز وجل وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده، وهذا من نعمة الله عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، يعني ما ينفعك في دنياك ودينك، اسعى إلى تحصيل الأسباب التي تكون نافعة لك في أمر دينك ودنياك، وهذا من يعني من الحث على فعل الأسباب التي تجعل الإنسان ينتفع بها في دينه ودنياه. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. ولذلك المؤمن كيس فطن، يسعى إلى تحصيل الأسباب التي تنفعه سواء في الدين، في يعني في تحصيل العلم الشرعي، في زيادة الإيمان، في زيادة الحسنات والدرجات وغير ذلك. هذا كله مما ينتفع به المؤمن في دينه ودنياه أيضا، من تحصيل الرزق ومن الإعانة على أمور الدنيا المتعددة، كلها من الأسباب. لكن لا بد أن تكون هذه الأسباب أسباب أو أسباب شرعية، أن تكون أسبابا شرعية لا فيها غش ولا تدليس ولا أخذ لحقوق الناس وغير ذلك. فلا بد أن يسعى المؤمن لتهيئة هذه الأسباب، وخاصة فيما يتعلق بأمور الدين، لأن الله عز وجل يقول: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله. والاستعانة طلب العون من الله سبحانه وتعالى، وهو عبادة، عبادة من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. ولذلك يقول الله جل وعلا في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نطلب العون منك وحدك، فالله هو المعين سبحانه وتعالى. واستعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز، لا تكن عاجزا عن القيام بهذه الأسباب، بل بادر، ولا يخذلنك الشيطان أو نفسك التي بين جنبيك، لأن النفس أمارة بالسوء إلى ما رحم ربي، قد تسوف للإنسان القيام بما يعني ينفعه من أمور الدين والدنيا. ولذلك لا بد أن يستعين بالله ولا يعجز، يبادر. وإن أصابك شيء يعني من المصائب في هذه الدنيا، وقع لك أمر من الأمور التي لا تريدها نفسك، فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، يعني لو أني ذهبت مع هذا الطريق لما حصل لي الحادث وهكذا، هذه من الأمور التي تفتح عمل الشيطان، بل قل قدر الله وما شاء فعل. فالمؤمن إذا وقعت له مصيبة في هذه الدنيا الواجب عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول قدر الله وما شاء فعل، أو يقول قدر الله وما شاء فعل، وهذا فيه تسليم، تسليم لقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى، وكذلك فيه حسن الظن بالله جل وعلا، بل إن ذلك مما يزيد الإيمان في القلب، لأن الإيمان بقضاء الله من أركان الإيمان. لكن لو أن الإنسان قال لو أني فعلت كذا، استعمل كلمة لو، فهذا مما يفتح عمل الشيطان، فيصيب الإنسان شيء من التحسر ومن الندم وضعف القلب والانكسار، وقد يسيء العبد يعني الظن بالله سبحانه وتعالى، وهذه كلها من يعني تسويلات الشيطان والعياذ بالله. ولذلك لا بد للمؤمن أن يكون قويا في إيمانه، وأن يعني يصبر على المصائب والابتلاءات التي تقع له في هذه الدنيا، وأن يسترجع ويعني يقول قدر الله وما شاء فعل. نعم.
قال: باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقوله تعالى: جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، وقيل في السادسة، بمنزلة الكعبة في الأرض، وهو بحيال الكعبة، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم، فذلك قول الملائكة: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. رواه محمد بن نصر وابن أبي حاتم وابن جرير وأبو الشيخ. وروى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع، فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أن لم نشرك بك شيئا.
نعم. وعن جابر حديث ساقها المصنف رحمه الله تعالى لبيان ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة، ملائكة الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. لذلك لا يصح إيمان العبد إلا إذا آمن بالملائكة، إلا إذا آمن بالملائكة. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الإيمان بالملائكة يتضمن أمورا عديدة، منها الإيمان بوجودهم، الإيمان بوجود الملائكة، وأن الله عز وجل خلقهم، فهم خلق من خلق الله جل وعلا، هم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني الإيمان بأن هؤلاء الملائكة عباد لله، لا يعبدون بل هم عابدون لله جل وعلا، وهم بأمر الله يعملون كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم. فهذا هو الذي يتضمن الإيمان بالملائكة. فالملائكة خلقهم الله عز وجل من نور كما جاء في بعض الأحاديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق ابن بني آدم من طين، وفي رواية من تراب. فالملائكة خلق من خلق الله جل وعلا، خلق عظيم، وهم خلق كثير لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، لا نعرف عددهم ولا نعلم عددهم، لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أوكل الله عز وجل لكل ملك أعمالا يقوم بها، فهم لا يعملون شيئا من عند أنفسهم بل بأمر من الله سبحانه وتعالى. إذا أمرهم الله عز وجل بأمر فإنهم يبادرون ولا يتأخرون، يبادرون، فهم أرواح مطهرة مكرمة كما قال الله جل وعلا عنهم. جعلهم الله عز وجل في السماء، فهم يقيمون في السماء. أوكل الله عز وجل لهم أعمالا، وهذه الأعمال في الأرض، ينزلون إلى الأرض بأمر الله كما قال جل وعلا: تنزل الملائكة والروح، الروح وجبريل عليه السلام، تنزل الملائكة والروح فيها، يعني في الأرض، بإذن ربهم من كل أمر. وأيضا قال الله جل وعلا: نزل به الروح الأمين، يعني من السماء إلى الأرض. الروح الأمين هو جبريل أيضا عليه السلام، هو جبريل عليه السلام. فأصل مكان الملائكة في السماء، كما أن مكان الجن والإنس في الأرض. الملائكة خلقهم الله عز وجل كما ذكرنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، فهذه من صفاتهم، فهم خلق من خلق الله، خلق عظيم، خلق عظيم. فجبريل عليه السلام الموكل بالوحي له 600 جناح كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود عند البخاري ومسلم أن له 600 جناح. الجناح الواحد يسد الأفق من 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 عظمته، فكيف بجبريل عليه السلام نفسه، وكيف بمن خلق جبريل وهو الله سبحانه وتعالى. هذا هو جبريل الموكل بالوحي، ينزل بالوحي من الله سبحانه وتعالى إلى رسله وملائكته بأمر من الله جل وعلا. وأيضا من الملائكة ميكائيل وهو الموكل بالقطر، يعني بإنزال المطر والغيث من السماء بأمر الله سبحانه وتعالى. إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، فهو حامل للبوق ينتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى بالنفخ. فهؤلاء يعني بعض الملائكة، والملائكة كثر. كذلك ملك الموت الموكل بالموت، قبض الأرواح، يقال له ملك الموت وليس عزرائيل كما يعني يظن بعض الجهال أو العامة، هذا ليس له أصل. عزرائيل ليس له أصل في السنة ولا في الكتاب، بل هو ملك الموت، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلينا ترجعون، كما جاء في سورة السجدة. فهذه بعض الأعمال التي يقوم بها الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فكل هذه النصوص الأحاديث التي مرت بنا كلها تتكلم أو تتعلق بالكلام عن الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فهم خلق عظيم ويجب الإيمان بهم، لأن ذلك من الإيمان من أركان الإيمان ومن أصول الإيمان، وأن من أعمالهم أنهم يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، وهذا هو عملهم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأيضا يحملون العرش كما قال الله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فأيضا جاء في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، في بعض الحديث من تراب أو من طين، حديث رواه مسلم. وفي حديث ابن عباس في أنه يدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منها أو من هذا البيت لا يعودون إليه مرة أخرى. كل يوم يدخل البيت المعمور في السماء الدنيا، يدخل البيت المعمور 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لا يعودون إليه مرة أخرى. اليوم الثاني يدخل فيه 70,000 ملك آخرون، اليوم الثالث يدخلون إليه أو فيه 70,000 من الملائكة آخرون غير الذين دخلوا بالأمس. وهذا يدل على كثرة عدد الملائكة. حديث ابن عباس فيه إثبات على كثرة عدد الملائكة، ولا يعلم عددهم إلا الله ولا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم. وهذا أيضا فيه دلالة على كثرة الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وفي رواية أيضا ما في السماوات السبع في حديث جابر، ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد. فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا. فهذه كلها نصوص تدل على كثرة الملائكة وأنهم يعني عدد أو خلق كثير لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. طيب نقف إلى هذا الحد، نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا للعمل الصالح وللعلم النافع، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والأحياء منهم والميتين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.